أهلا ومرحبا أستاذ الحضور، هذه هو جلسة القبول العالمي، وأنا على يقين وأفهم أن هناك بعض الإرجاء هنا والتأخير، والفريق التقني يحاول أن يحل هذه المشكلة الفنية، وأرجو أن تتحملون المدة دقيقة فسنعاود الجلسة. شكرا. أهلا ومرحبا بكم. أهلا أستاذ الحضور، بما أن الفريق الموجود هنا يعمل على الأمور التقنية، أود أن أتأكد فقط من أنه هناك مشاركة عن بعد، وأرجو أن كنت أمل أن أنتظر، هل الأمور التقنية قد تم حلها؟ لكن هل وصلت أدوبي موجودة وكل شيء جيد، وهناك مشاركة عن بعد في تلك الحالة؟ سوف أبدأ الجلسة اليوم، وأمام حضراتكم بعض الشرائح التي يمكن أن نقدمها. أنا أدمن شانك من دوت إيجا، وهذه هي الجلسة اليوم أو المنتدى العام لجلسة القبول العالمي، وأنا سعيد جدا بوجود مجموعة جيدة من السادة الخبراء الذين كرسوا أوقاتهم للمجيء هنا، ومن أجل أن ينخرط مجتمع الإنترنت هنا في عملية القبول العالمي. أعتقد أنه فورما نتحدث عن هذه الأمور، فسوف نتنقل مع حضراتكم لنتحدث عن أجندة أو جدول أعمالنا اليوم، أشرح لحضراتكم مجموعة التسيير الخاصة بالقبول العالمي. وكذلك فأنا سعيد بأننا لدينا نعني هنا لتعطينا نبذة عن أهمية هذه الجلسة وأهمية القبول العالمي في الوقت الحالي. وننتقل الآن إلى مارك الذي كان يعمل مع الـ USAG بشكل وثيق، وماذا نعني بالضبط بالقبول العالمي، وكيف نعرفه ونعرف ماهيته، وكيف يكون على هبة الاستعداد في هذا الوقت؟ سوف أقوم بتقديم حضراتكم، وعندما يبدأ لجنة المتحدث فإننا سوف نتحدث عن المبادرات من المسجلين والسجلات، وكيف قيام هؤلاء الأفراد بالاستعداد لما مفهوم القبول العالمي. إذن في حالة أنكم لا تفهمون معنى القبول العالمي، فأنا أعتذر على أنني لم أشرحه منذ البداية. عندما نتحدث عن القبول العالمي فهو يتعلق بقدرة برامج تقديم الطلبات والإنترنت على قبول أسماء النطاقات المدولة، وكذلك الأسماء التي كانت سابقا ربما كانت غير متوقعة من قبل بعض الأنظمة، ولكن مع وجود GTLD الجديد وتلك البرامج ومع الإيميلات، فإنه هذه الأسماء النطاقات والأسماء المستخدمين أصبح هذا المفهوم في غاية الأهمية. ما نتحدث عنه هنا هو تحديث الإنترنت، نتحدث عن أن نحدث الإنترنت على مدار السنوات القليلة قادمة لتستوعب مزيد من البلايين والملايين من المستخدمين فقط. بالنسبة للـ USAG فكانت تعمل حقا منذ ICANN 53 في سنغافورة، واجتماع ICANN بالأرجنتين، وما بين هذين المؤتمرين أحرزنا كثيرا من التقدم هنا. ولكن ران موهان هنا يمكنها أن تنضم معنا وتشرح لحضراتكم هذا الأمر وما أحرزناه من تقدم في هذا الأمر. أعتقد أننا قد بدينا السفينة، حملناها، والطاقم يبدأ في الإبحار، وأعتقد أن الرحلة سوف تستغرق بعض الوقت، لكن هناك كثير من الأشياء الأخرى التي كنا نود أن نتحدث عنها. أعتقد أريد أن أتحدث عن 6 أشياء قد حققناها بالفعل. أولا EAI، ما هي الـ EAI؟ هي عملية تدويل عناوين الإنترنت، وهي قدرة الحصول على لغات متعددة للإيميلات أو البريد الإلكتروني. لماذا تكون هذه العملية أهمية؟ فإنني عندما أقوم بتوضيح هذا الأمر كمهم، لأنه هو انطلاقة لتلك المسائل. فإذا كانت عمليات يمكنها أن تتعرف على البريد الإلكتروني وعناوين البريد الإلكتروني المدولة، فإنه من المحتمل أن تستوعب مزيد من الـ GTLDs الجديدة كما ذكرت. وعليه فأنني أسلط الضوء على أنها أهمية، فإننا نشترك مع المنظمات الأخرى مثل جوجل وأبل وما إلى ذلك، لكنها تحاول أن تعالج وتفتح مشروعات أخرى تتعلق ببرامج تساعدنا على تحقيق هذا الغرض، وهو ما نعمل بصدده الآن، ونحاول أن نتعرف ونحدد أفضل الممارسات. وقد تكون هناك عدة وسائل أخرى من أجل تحقيق مفهوم القبول العالمي في هذا الأمر. الشريحة التالية توضح لحضراتكم عملية الربط أو وصلات، وهو في غاية الأهمية. هذا الموضوع ما يسمى ب إيجاد الربط أو الوصلات. عندما تقومون باستخدام بقيام بعملية كتابة الرسائل والتكس، فإنكم عندما تقومون بكتابة الإيميل ففي نفس الوقت يتحول وبصورة سحرية إلى وصلة على الإنترنت، وهذا ما يسمى باللينتيفيكيشن أو بإيجاد الوصلات. ما هو وما هو هذا الدليل الجديد وأساليب الممارسة الجيدة الخاصة بهذا الأمر عند هذه العملية؟ هذا أمر غاية في أهمية بالنسبة لنا، والحق من أهم الأمور والأجزاء الهامة في مفهوم القبول العالمي هو موضوع تقريب وجهات النظر، وهو الاستماع مرة أخرى وإلى المجتمع في كيفية القيام بهذا الأمر. وهذا ما كان يحدث، وكلنا دائما ما نستهدف بعض المنظمات المختلفة، ومن جوهر ولب النتائج التي نود أن الحصول عليها هو أن يكون هناك مجموعة من الإصدارات والمستندات التي سوف نقدمها للمجتمع الإنترنت ككل. ونريد أن نقول أن هذه أسماء النطاقات العليا، وأنه في بحلول العام القادم سوف يكون هناك موضوع يتعلق بزيادة الوعي، ونقدم فيه كثير من الجلسات. لقد ضاعت منا الوصلة مرة أخرى. الشريحة التالية تتعلق بالمسجلين والسجلات. هنا في مجتمع أيكان فإننا نجب أن نكون القادة ولنا الريادة في مفهوم القبول العالمي. فهذه النقاط الصغيرة أو الأدلة الشردية الموجودة لنا هو أن ننخرط في هذه العملية وحتى نصبح على استعداد للانضمام لها. فالمسجلين والسجلات لدينا السجلات ولدينا الأنظمة الداخلية والخارجية التي تتفاعل مع العامة، وعليه يوجد أيضا مجموعة واسعة من المنظمات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالسجلات والمسجلين التي تعطينا القدرة على اختبار كيفية إرسال الرسائل، وعما إذا كانت ذات صلة بالصناعات والمشاريع الأخرى كذلك. أيضا من الجوانب الأخرى الخاصة بالمفهوم القبول العالمي فقط مداخلة. لقد أعتقد أن كافة الوصلة غير موجودة وأنه لم يتم تسجيل أي شيء. بالنسبة للشريحة الثامنة، جميل أننا عدنا على الإنترنت مرة أخرى، وهذا نوع من القبول العالمي. على أي حال، مرة أخرى بالنسبة لآخر بندين يتعلقان بالقياس، وأعتقد أننا نريد أن نعرف ما الذي نريد أن نقول، ما الذي نقوم بقياسه وتقييمه، وكيف تمضي الأحداث قدما بما في ذلك أسماء النطاقات العليا والشريحة التالية. توضح لحضراتكم ما يلي. بالنسبة لعمليات التوثيق، فإنه من بين الأمور الأساسية، فإن المدخلات والآراء التي تبادلناها هو إيجاد نسخة كاملة من المستند الذي يستهدف السادة واضعي التطوير، مطورين والمديرين التنفيذيين. وهذا النوع من التوثيق هو الذي يمكننا من أن نقدم للمجتمع الإنترنت كيفية التعرض والتعامل مع المشاكل بكافتها. ومن بين الأمور الهامة لنا في هذه المبادرة، وشكرا أيكان على دعمنا في هذا الأمر، هو الميزانية التي خصصت لهذه المبادرة. ونحن ندخل في هذه العملية كما ترون، فهناك بعض الأمور الواضحة في الميزانية كأمام حضراتكم فيما يتعلق بهذا الأمر. أنا لا أرى شريحة بنفسي، الجزء الإداري الخاص بهذا الأمر، فإنه بالنسبة لUASG فكما ذكرت هناك كثير من الأعمال الجارية، وبخاصة بالأمس، وكما ترون في الشريحة التالية، بالأمس في ورشة العمل يوم الأحد أكثر من 50 فردا قد شاركوا من أقاليم ومناطق مختلفة في العالم، ولقد أوضحنا في الشريحة التالية 16 من جوانب المهام التي سوف نطلع بها على مضي أو على مدار الأشهر القادمة. وكذلك هناك دليل إرشادي هيكلي بناء على النظام الموجود أو المتوفر أمامنا، الذي يمكن أن يتوفر للأفراد، وأعتقد أننا من خلاله أن سوف نبدأ ببناء العلاقات مع المنظمات، وكذلك تفادي عمليات الانتهاكات على الإنترنت والقرصنة وما إلى ذلك. هناك أيضا مسألة الوصلات أو الانتيفيكيشن، وكذلك تشكيل نقاط الخاصة بهذا المجتمع الخاص بأمناء السجلات والمسجلين. بالنسبة للشريحة التالية، فإن المرحلة الثانية للبرنامج تحدث، ونحن نأمل أن كافة الأفراد ينضمون إلينا لنشرع في هذه الانطلاقة، لنعرف ما هي الجوانب الرئيسية للعمل. وفي الوقت الحالي، فإنه عندما نبدأ في عملية التنفيذ، فإنه في يناير ما بين 14 و15 في واشنطن العاصمة مقرر لنا أن نجتمع، وهي الجلسات فيما بين الاجتماعات. وأما بالنسبة للتقدم في وضع المستندات، فسوف نقدمها خلال الأشهر القليلة الماضية القادمة، وأعتقد أن هذه هو ما يتم إنجازه في الوقت الحالي، وما أنجزناه منذ اجتماع بوينوس آيرس الأخير يونيو الماضي وحتى اجتماعنا هذا. وعودة إلى أهمية القبول العالمي بكونها مبادرة وأهميتها للمستخدمين النهائيين، أعتقد أنه بما أنه هناك السادة المترجمين، فسوف أتحدث ببطء حتى نستمع. اسمي رناليا عبد الرحيم، وأنا عضو مجلس إدارة أيكان، وأنا لست هنا بالأصالة عن نفسي، لكن أنا هنا متواجدة لأوضح لحضراتكم القليل من العمل الذي بذلته. وأنا عضوة بلجنة أطلارج ما بين هذه الأعوام، لأنظر في هذه الأمور، لأن هذا يتعلق بالمستخدمين النهائيين، ونحن نريد أن نعرف ما هي الأمور التي تتعلق بالقبول العالمي وهما يخصني كثيرا. أنا في حياتي الشخصية كنت أترأس وأقوم ببناء كثير من المجتمعات الإنترنت العالمية التي تستخدم التقنيات الإنترنت وما إلى ذلك. وعليه فإن هذا يتطلب تقديم الخدمات باللغة المحلية. وكذلك هذا الجزء الخاص بالقبول العالمي يأتي ويكون عائقا أمام هذا الأمر. هذا اجتماع يتعلق بالقبول العالمي وأنا أشعر أنني أعتقد أنني أتحدث هنا. أرجو أن أسألكم رحابتي صدركم لأقول لكم رأيي عن مستقدمي أو المستخدمين النهائيين. عندما نتحدث عن نمو الإنترنت فدائما ما تكون الصورة مزدهرة وجميلة، وهذا ما نتوقعه في عام بحلول عام 2020 سوف يكون هناك مزيد من الأفراد، مزيد من البيانات، مزيد من المعلومات وما إلى ذلك. لكن في الشريحة التالية هناك الانقسام الرقمي الذي تحدثنا عنه. هناك أكثر من 3 مليار من مستخدمي الإنترنت وحوالي 7 مليون من نسمة في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بوصول خدمة الإنترنت والآي سي تيز. أما بالنسبة للذين يحصلون على الإنترنت فإن هذا الانقسامي يمكن لكافة الأفراد في جميع أنحاء العالم يمكنهم أن يحصلوا على هذه الخدمة من خلال القبول العالمي. في الشريحة التالية فإن القسم الآخر يتعلق بأن المستخدمين غير يتمكنون من استخدام أو استخدام اسم النطاق، وهم لا يتمكنون من استخدام أسماء النطاقات في نصوصهم المحلية أو بلغتهم المحلية المفضلة، وكذلك فإنهم لا يمكنهم وصول خدمة الإنترنت. لماذا نهتم بأن أسماء النطاقات بالنسبة للمستخدمين النهائيين؟ عندما تتحدثون المستخدمين بشكل عام فإنهم لا قد يفهمون هذا الأمر. نحن على دراية أن مستخدمي الإنترنت فأسماء النطاقات تسهل هذا بالنسبة للأفراد، وأعتقد أن هذا هام في السياق العالمي اليوم. فكثير من الأفراد العائلة تحاول الوصول للإنترنت للحصول على هذه الخدمات. أعتقد في الشريحة التالية نوضح لحضراتكم لماذا تكون أسماء النطاقات مهمة للمستخدمين، فإنها تستخدم في عملية الحصول على الإنترنت وقراءة الإيميلات. أيضا فإنك عندما تتحدث على مستخدم الإنترنت فإنهم ليسوا على دراية بهذا، وعليكم أن تطلعوهم على هذا الأمر. في بعض الأمر فإنهم يستخدمون تطبيقات الإنترنت وتطبيقات الهواتف الخلوية ويقومون بالتوقيع على تلك الخدمات والتصديق وتوثيق، أو عندما يقومون باستخدام التطبيقات. وكذلك فإنها تخدم المستخدمين. السؤال الذي طرح نفسه من قبل، هل في هذه الاجتماع هل هذه القيمة الخاصة بالإنترنت أصبحت أخذة في التضاؤل وتتناقص، لكن قيمة أسماء النطاقات أصبحت متزايدة. وإذا كنا سوف نتحدث مع مجتمع الإنترنت في هذا الأمر فإن الأمر يقولون لكم أنها متزايدة. الشريحة التالية بالنسبة للقبول العالمي، بالنسبة لي أعتقد أنه فيما بغض النظر عن النصوص وطول وجديتها أو جدة هذا الأمر يجب أن نعرف إذا كانت وصلت له. أمام حضراتكم مسألة تطور TLDs أو أسماء النطاقات العليا. العالم متعدد اللغات، هل لدينا إنترنت متعددة اللغات؟ هذا سؤال أعتقد أننا لم نتجه إلى هذا المفهوم بعد. هناك أكثر من 7000 لغة حية في العام في العالم، حوالي 50% يتم التحدث بها في مناطق الباسيفيك. وكذلك هناك أنظمة الكتابة المتعددة وهناك ملفات الجذر. حتى عام 2010 أعتقد أنها معظمها بلغة اللاتينية. بالنسبة لتطور الـ TLDs، نحن نتجه إلى البطاقات الأطول وما يتجاوز الـ ASC2، وهي الرموز المكونة من 3 حروف وليس حرفين. بالنسبة CCLD فإننا نتجه إلى الـ IDN، وكما ترون النصوص باللغة العربية والتايلند بالتايلندية والصينية بالصينية. أما بالنسبة للـ GTLD فإنها لها نصوص مختلفة. منذ بدء الـ IDN فهذه العملية كما ترون من الجدول الموجود أمام حضراتكم الخاصة ببرامج الـ GTLDs الجديدة الخاصة بـ ICANN، وبالنسبة لأسماء النطاقات المستوى الأعلى لرموز البلدان الـ IDNs أيضا كما ترون اللغة العربية أصبحت تحتل المرتبة الأولى وهي تتقدم وتأتي في الصدارة. هذا هو ما نتحدث عنه بالنسبة لأسماء نطاقات المستوى الأعلى من رموز البلدان. كما ترون ما بين القوسين بالنسبة لهذه الدولة هناك 7 للهند فقط 7 نصوص أو أنماط كتابة كما ترون هنا. أردت أن أسترعي انتباه حضراتكم أن ICANN لديها هذا البرنامج أو المشروع المتعلق بملف منطقة الجذري، وبعض تلك النصوص تتعلق بأسماء النطاقات، ومن أجل التعرض لهذا الأمر علينا أن نقوم بوضع تلك القواعد الخاصة بها حتى يجتمع أفراد المجتمع ويبدأون في تحديد هذا الأمر والنصوص التي سوف يتم استخدامها بشكل جيد. وفي تلك الحالة هناك أكثر من نص قد بدأت العمل، وكل هذه النصوص هناك مجموعة معنية بوضعها وتطويرها في الـ IDNS ومجموعة العاملين المعنيين باللغة. ومع ذلك مع نهاية مقدمتي سوف أذكر لحضراتكم لماذا يكون هذا الأمر في غاية الأهمية. إذا نظرتم في هذه الشريحة بالنسبة للنص العربي فقط فإنه يستخدم لأكثر من 50 لغة من أفريقيا للشرق الأوسط لآسيا. اللون الأخضر المظلل هو الدول التي تستخدم اللغة العربية كما شرحت، وهي قلب وجوهر تلك اللغات في هذه البلاد. لكنهم كما قلنا اللغة العربية في هذه الدول هي اللغة الرسمية، لكنهم قد يستخدمون دولا معذرة نصوصا بلغة أخرى. في بلدي فإن اللغة العربية تستخدم بصفة أساسية. فقط بغرض الاختصار فإن مستخدمي الإنترنت يعتمدون على أسماء النطاقات للحصول على خدمات الإنترنت وتطبيقاتها. نحن نريد أن نحظى على تأييدهم العالمي. بعض مستخدمي الإنترنت لم يستطيعون أن يلحقوا بركب تطور الـ TLDs وتقديم هذا الأمر. أن مقدمي خدمات وبرامج الكمبيوتر والإنترنت لم يكونوا على دراية بهذه المشكلة، وعلي يجب أن يستثمروا في إيجاد حل لهذه العملية. أنتم تعلمون هذا فقط فإنه من أجل أن نقوم بدعم مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم، فالـ TLDs في حاجة إلى أن يتم استخدامها في التطبيقات بغض النظر على النصوص واللغة والطول وجديتها وما إلى ذلك. ماذا على ما يبدو النجاح؟ أعتقد أنه أي فرد يمكنه أن يقوم بتسجيل اسم نطاق بأي لغة وبأي طول، فإن ذلك يتم توزيعه بشكل واسع على مستخدمي الإنترنت وعلى العملاء والتطبيقات وما إلى ذلك. وهذه هي آخر نص شريحة بالنسبة لي. هناك دوري، دور للمجتمع الإنترنت ودور للمستخدمين ودور للتقنيين. أعتقد أن بالنسبة لمجتمع المستخدمين يحتاجون إلى المساعدة في تحديد وتقسيم فئات الأمور الواضحة، أما وكذلك لضمان أنه هناك طلب عليه. أما بالنسبة لهذا، هناك أكثر من 18 لغة، فاللجنة القائمة أو المعنية باللغة العربية قد قررت أن تنتقل لتتعرض للمشكلة الخاصة بالقبول العالمي، وقد يمكنهم أن يشتركون معهم في تحليل هذه المسألة ووصول لحل. وبشكرا.
شكرا لك يا زميلتي، وشكرا على إعطائنا مزيد من المعلومات حول الIDN أو ما يسمى بأسماء نطاقات المداولة والمسائل المتعلقة بها. والآن أعطي الكلمة لمارك الذي سيعطينا الجديد في ما يتعلق بتعريف ماذا نقصد حقيقة بالقبول العالمي لأسماء نطاقات. فتفضل يا مارك. شكرا. أنا مارك من مايكروسوفت، وبالتالي هذا ما سنناقشه في الدقائق القادمة، خمس دقائق قادمة. لدينا خمس معايير، وأيضا نستخدم سيناريوهات فيما يتعلق بالناس، فيما يتعلق ما هو أهمية، مدى أهمية القبول العالمي لأسماء نطاقات بالنسبة للناس، وأيضا أمثلة للإخفاقات لعدم الوصول إلى القبول العالمي. سنتحدث عن تفاصيل أكثر للخمس معايير، وأيضا ندخل في تفاصيل متعلقة بعملية التطبيق، ثم نعطيكم بعض التعريفات الفنية كذلك. فالخمس معايير هي كالآتي: هو القبول وتخزين البيانات، معالجتها، التحقق منها وعرضها، وهذا على مستوى أسماء نطاقات ذات المرتبة العليا والIDNs وعناوين البريد الإلكتروني بشكل متساوي. وهذه هي التعريفات أمام حضراتكم على الشريحة الآن، وقد يكون حضراتكم على معرفة بها. فمعظم عالم الإنترنت يستخدم ASC، وهو معيار يغطي فقط 127 حرف لاتيني. أما اليونيكود وتحديدا UTF-8 هو يوفر ملايين من الأحرف بلغات مختلفة في أنحاء العالم. الIDN أو هو اسم نطاق الذي يحتوي على كود موحد، وبالتالي أي اسم نطاق فيه كود موحد يمكن نطلق عليه IDN. ثم الEIA كما نعرف، وهو عنوان البريد الإلكتروني، وهو مكون من كود موحد. ثم الباني كود هو العملية تكاملية ما بين أسماء موحدة الكود والAS والA-Label. عندما تستخدم الAS كود لتفسير يونيكود، مثلا هذه الترجمة ما بين XN-Dash على سبيل المثال، وأنتم تعرفون أن وتنظرون إلى باقي سلسلة الرموز، وإذا بدأت بثلاث حروف ولكن انتهت في الترجمة إلى سلسلة أطول من الرموز. إذا بهذه التعريفات ننتقل إلى الشريحة التالية. والمثال الأول من السيناريوهات، مثلا قد هناك شخص يريد أن يسجل GTLD جديد، قد يكون IDN. فأنا مثلا تاجر وأيضا التحقت بدوت كوم، ولكن أريد أن أغيره نظرا لأن هذا الموقع أواجه فيه الكثير من حالات الاحتيال، وبالتالي وأحاول أن أحمي علامتي التجارية. والوصول للGTLD الجديد يمكن أن بالضغط على الرابط المعني. والتوقع هنا أن هذا جي تي ال دي جديد سيعمل مثله مثل جي تي ال دي القديم. وفي الشريحة التالية استخدام البريد الإلكتروني كهوية، هذا شيء نفعله جميعا. مثلا كما تعرف إذا كان أنت مشارك مع بنك أو مع شركة طيران، قد يكون أي شركة أو حتى الفيسبوك، حسابك في الفيسبوك يسألك من معلومات الهوية هي تحديد بريدك الإلكتروني. وأيضا الوصول إلى IDNN يحتاج إلى نيو جي ال أو جي تي ال دي جديد. وبالوصول إلى الاي دي ان كما قلت هو مماثل لمثال الجي تي ال دي الجديد، ولكن يعتمد على ما يسمى بالكود الموحد. والقبول العالمي يعني أن التطبيقات على مستوى أن كل التطبيقات تقبل أسماء نطاقات أيا كانت. وبالمثل ماذا عن أن هويتك تعتمد على بريد إلكتروني ولكن اسم نطاق ليس جي دي ال دي وإنما اي دي ان؟ فنفس الوضعية، أن أنا أحب أن أستخدم هوياتي التي تحدد من أنا أو بلادي واللغة التي أستعملها، وبالتالي لا يطلب مني معلومات أخرى أو بريد إلكتروني آخر، وإنما يقبل الطريقة اللي أنا أكتب بها أو اللغة اللي أنا أكتب بها التي أكتب بها. ذكرنا أيضا شيء أو ظاهرة اسمها الانفيكيشن، هو ربط. مثلا يكون لديك رابط مثلا يبدو كموقع لموقع إلكتروني أو البريد الإلكتروني داخل على وثيقة، ولم نحدد ما هي القواعد الصحيحة لاستعمال هذه الوسيلة الانفيكيشن. وأيا كانت هذه القواعد لابد أن تطبق بشكل متسق بغض النظر عن سواء كنا نستعمل بريد إلكتروني في شكل AI أو شيء مماثل، أو أنه في شكل GTLD أو IDN. وماذا لو أنت أيضا مصمم لبرامج الحاسوب؟ فأيضا ماذا تحاول أن تحافظ على كود قديم أو تحاول أن تحدثه بكي يكون مقبول؟ بطبيعة الحال يكون لديك أدوات تمكن لك أن تفعل هذا، وأيضا فيما ترجمت ما هو ذات الكود الأحادي وغيرها من المهام. وبالتالي الأمثلة هذه، وإذا لم ترى مثل هذه السيناريوهات من قبل، لكن هناك أشياء أخرى قد تقوم بها الآن وقد تراها في أماكن أخرى وهي واضحة. على سبيل المثال إذا كنت تقوم بالتحقق بنفسك، مثلا هناك اسم نطاق ذات المرتبة العليا يجب أن يكون فقط من 4 أو 5 أو 6 حروف فقط من حيث الطول، وترى هل يكون له قبول عالمي أم لا. إذا كان لديك بيانات تعتبر قديمة أو أسماء قديمة تدخلها في تطبيقاتك وبالتالي قد تخفق، إذا كنت تحصل على معلومات من مصدر رسمي ولكن هل لا يتم تحديثها بشكل مستمر، فلن تتعرض أو لمفهوم القبول العالمي. فالمستخدمين لا يحتاجوا إلى الدخول في هذه التفاصيل الفنية أو أن يروا هذه الرموز مثل داش أمامهم، لأنها لا تعني شيء بالنسبة لهم. وبالتالي سواء كان كما قلنا يريد أن يرسل رسالة إلكترونية لدولة أخرى أو إداري مسؤول يحاول أو فني يحاول أن يبني موقع إلكتروني لشركته، وأيضا خلال عمليات اختباراتنا وجدنا حلول يمكن أن تقبل الـ AIA وتحولها إلى شيء آخر أو لفورمات آخر، لأن البرنامج يعتقد أنه يكون أفضل بالنسبة للمنظومة ككل، وقد يكون هذا صحيح، ولكن لا يكون هذا في جميع الحالات صحيح. عندما نتحدث عن هل سيطبق مفهوم القبول العالمي لأسماء نطاقات أم لا، إذن فيما يتعلق بالخمس معايير فهناك مزيد من التفاصيل عنها، وأعتذر عن طريقة كتابتي لهذه الشرائح. فيما يتعلق بالتطبيق والخدمات تسمح للرسائل الإلكترونية أيضا أنها يتم إرسالها عبر برمجيات مختلفة عن طريق الـ APIs. فإذا كنت أنت مصمم للبرمجيات فعليك أن تعرف هذه الأمور، وما هي المعايير الجديدة، وما هي النصوص الآن واللغات التي أصبحت موجودة، ولابد أن تعرف ما يسمى بعملية التطبيع ما بين هذه الأمور، وأيضا عملية التحقق عندما تكتب أي شيء داخل على الشاشة، فلابد من التحقق، بمعنى يتم التحقق هل هذه الرموز التي أدخلتها تمثل سلسلة رموز مقبولة أم لا. ثانيا عملية تخزين البيانات، إن أجهزة الكمبيوتر عليها أن تخزن البيانات سواء على مدى قصير أو مدى طويل، سواء بذاكرة بنظام الذاكرة أو قاعدة البيانات، وبغض النظر عن المدة فلابد أن تحفظها دائما في شكل اليونيكود، وبالتالي يبد أن تستعمل نماذج ما يسمى بنماذج مختلفة. لكن مرة ثانية هذا النوع الـ UTF-8 هو النوع المفضل. وبالنسبة لمعالجة البيانات قد يكون أي شيء، هناك طرق مختلفة لمعالجة البيانات أو المعلومات. مثلا تقول أن كل شخص في نيوزيلندا عنده يكون .nz مثلا بالنسبة لاسم النطاقات، ولكن قد ويمكن نوقف اسم النطاقات نظرا مثلا لأنه يمثل تهديد، ويمكن هذا يتم بناء على ما سياسات أو قرارات وطنية. وعملية المعالجة هذه لابد أن يكون على دراية بهو القواعد التي من خلالها نطبق مفهوم الصلاحية أو التحقق. أيضا موضوع التحقق لا يحدث في فراغ، وإنما يحدث بطبيعة الحال من خلال خطوات محددة. وأخيرا عرض، يجبد أن تتمكن من عرض كل المعلومات لديك في شكل يونيكود كما قلنا، وعادة أو ما يسمى بالكود الموحد، وتعتمد على مصادر تشغيلية للقيام بهذا من خلال أدوات التي تستخدمها، وبالتالي لبعضها يحدث في مراحل التطبيق، وأحيانا تحدث عند مرحلة ما من مراحل استخدامك لهذا البرنامج. لقد لم نتمكن للتحدث عن الشريحة التالية نظرا لانقطاع الإنترنت. نحن نعتذر عن هذا التوقف، أو يبدو أننا فعلا فقدنا الإنترنت. حقيقة لقد عاد الإنترنت مرة ثانية. دعونا بالتالي نتحدث عن الشريحة التالية من فضلكم. بالتالي بأخذ في هذه المعلومات ونفكر فيها كمتطلبات وتنظرون في هذه القائمة كمصمم لبرامج الحاسوب وكيف يتم كتابتها وتطبيقات الحاسوب، وهل هي سيمكن أن تقبل عالميا أم لا، ومن الناحية المهنية هذه قائمة أيضا تتحدث بها مع متعاقدين معك، هل في النهاية ما سيقدم يقدمونه لك إذا كنت أنت لست متخصصا في هذا المجال، وعندما تتحدث وتريد أن تتعاقد مع شركة ما للحصول على برمجيات للحاسوب، أن تتأكد من هذه القائمة. لماذا؟ لأن في النهاية عليهم أن يوفروا لك المنتج الذي يكون له قبول عالمي. كل أسماء نطاقات بغض النظر عن الرموز المستخدمة أو طولها، يجب أن تسمح باستخدام رموز دولية داخل كل ومن خلال الكود الموحد، ويتم هذا بشكل صحيح سواء كنا نتحدث عن الكتابة من اليمين إلى اليسار أو بالعكس. التواصل ما بين الخدمات والبرمجيات المطبقة، وسواء كان هذا داخليا أو خارجيا، تخزين البيانات في شكل مناسب، دعم كل أسماء النطاقات من مصادر رسمية. فإن ICANN مثلا لديها قائمة مدعمة لهذا، وقائمة سافكس لا يمكن أن، وبغض النظر، وأيضا إرسال رسائل إلكترونية بغض النظر عن أسماء نطاقات أو نوع الكتابات أو رموز المستخدمة، وسواء أيضا كانت في شكل ASC أو اليونيكود. والناس عادة وعندما نرى هذه المنظومة من الإنترنت ونحن نتجه بمزيد نحو القبول العالمي، هل يكون لديها URI في شكل رسائل إلكترونية؟ وهم بالتالي نجد أن لديهم عدد من العناوين الإلكترونية وليس عنوان واحد فقط. أتمنى أن هذا كان مفيدا بالنسبة لحضراتكم، وشكرا. معذرة، آخر نقطة، نحن أيضا نعمل على وثائق توفر أفضل ممارسات لوضع البرمجيات، وأتمنى أن حضراتكم تساهمون معها أو تنظرون فيها. شكرا لك يا مارك، وأعتقد أن هذا هو أيضا تعطيكم لمحة عن طبيعة العمل. وهنا أن ننتقل إلى المتحدثة التالية، وهي تعمل على تطبيق مفهوم القبول العالمي لأسماء النطاقات، ونتعرف على طبيعة عملهم. وإذا أطلب من أشون أيضا أن، وهو مسؤول ما يسمى بالعمليات الابتكارية في ICANN، وهو من 6 أشهر يعمل بكل جد حول النظم المعنية بقبول العالمي على مستوى ICANN. وبالتالي أن نفهم هذه المسألة لها قد تكون شائكة، وأحيانا أسأل زميلي جوثن الذي يشرح لي هذه المسألة، وأحيانا تبدو لي غير مفهومة أو أنها حلقات متواصلة لا تنتهي، مثل الدمية الروسية التي مكونة من عدد من الدميات كل منها داخل الأخرى. وحتى على مستوى عندما نفكر على ICANN ككل، ومؤخرا فمنظمتي دعمت منتدى للآي سي جي للتعليقات العامة، هو موجود أيضا على الموقع الإلكتروني ويستقبل التعليقات العامة، وهذا في حد ذاته كمشروع بسيط. وكيف كما قال مارك نطبق عليه مفهوم القبول العالمي لأسماء نطاقات، بمعنى آخر إنه يصبح هذا الموقع قابل ليستقبل الرسائل الإلكترونية اللغات المختلفة والرموز المختلفة، وكيف أيضا يتم وتظهر بها بهذه الكيفية، وأيضا عملية التحقق من حقيقة هذه العناوين الإلكترونية وتحديثها، إذا خاصة للنظم التي لا تستطيع أن تفهم ما هي طبيعة نظم النطاقات المدولة، ولكي نسمح في النهاية بالعمل بهذا المفهوم القبول العالمي لأسماء النطاقات، حتى كما قلت حتى على مستوى هذه المهمة أو هذا المشروع الصغير. فبهذا أحب أن أعطي الكلمة لأشون أولا، ثم بعدها نستكمل الحديث مع باقي المتحدثين هنا. مرة ثانية، كيف نظرنا إلى القبول العالمي في البداية، وما فعلناه للتعمق في هذا المفهوم، وما هو التعريف ونظرتنا إلى القبول العالمي تغيرت، وما هي الخطة أو خريطة الطريق للتقدم إلى الأمام في هذا الموضوع. بالنسبة لي سأعيد صياغة سؤالك، هل هو سؤال واحد أم فقط تريدني فقط أن أرتجل هنا في الإجابة؟ فما أحاول أن أسأله عليك هو حقيقة فعلا هي كان مجموعة من الأسئلة، كيف تتعامل مع هذا المفهوم، مفهوم القبول العالمي من قبل المنظمات المختلفة، وما هي التحديات التي يمكن أن تراها أمامنا؟ شكرا لدعوتكم لي لأن أشارك هنا في هذا اللقاء، وفي آيكان نحن أيضا قريبين بما تم التحدث عنه إلى الآن، فنحن منخرطين في هذا الموضوع بشكل عميق. والتحدي الأول بالنسبة لنا أن نضع أيدينا على حافظة الخدمات، وقد أخذت مننا وقت أطول مما توقعته، حيث بدأنا بوضع قائمة من الخدمات، وعندما بدأنا نتعمق بدأنا نرى أشياء لم نكن نستخدمها أو بشكل متكرر، ومع مرور تقريبا 3 أو 5 شهور استطعنا أن نجمع قائمة هي تمثل أو هي يعني شاملة وممثلة. وعندما وصلنا لهذه القائمة بدأنا في تقسيمها إلى قطع صغيرة، وإحداها هي النظر إلى أي منها تم إضافة كود لها داخليا، في حين الأخر تم استعارتها للآخرين. والحقيقة هنا نتعامل مع مشاكل مختلفة، فإذا نفكر هناك أيكان نحن نمثل في النهاية شركة صغيرة إلى متوسطة الحجم بالنسبة لشركات في مجال الحاسوب الإلكتروني، وقدراتنا للتأثير على خارطة الطريق لهذا الصف لمزودي برمجيات الكمبيوتر تكون محدودة إذا تواصلنا معهم بشكل فردي. وكما شاركت هذا في الأمس، عندما أعود إلى شخص معه عقد معنا ليقدم لنا برمجيات معينة، فوجدنا أن العديد منهم ليسوا على دراية بهذه المشكلة، وعندما راجعنا عقودنا حقيقة لم أرى أي عقد فيه مادة تشير إلى استخدام مفهوم القبول العالمي. وعندما خاطبت مع الشركات التي نشتري منها البرمجيات الإلكترونية وحتى أين هم على خريطة الطريق، ففضلوا أن حتى يبدأوا التعاون معنا أو تخصيص أموال لحل هذه المشكلة. فإذا رد الفعل الذي نحصل عليه مختلف ومتنوع، يتوقف على من نتحدث معه، فلابد أن نكون حذرين بطبيعة الحال في اتخاذ الخطوة القادمة. وعندما تسألوني عن البرمجيات الإلكترونية الداخلية للكمبيوتر والتي نعمل عليها أولاها، ومثل معظم الشركات لدينا منصات متنوعة استخدمناها لتطوير السوفتوير ولتطبيقات السوفتوير، وهذه تم مراجعتها عبر السنوات. وكلما عدنا إلى تاريخ أبعد كلما كان عندنا وثائق أقل، والخطر هنا حتى لو عندنا مهارات للتحقق من أو تعديل معذرة الكود، لا نريد أن نفعل شيء مجرد قبول العالمي ولكن بلا توثيق، فبالتالي نريد فعلا نفعل شيء وبشكل صحيح بحيث لا نؤثر بالسالب على شيء موجود بالفعل ويعمل بالفعل. وحقيقة لدينا منصات متنوعة هو في حد ذاته تحدي، لأن بعض هذه المنصات متداخلة مع بعضها البعض ومترابطة مع بعضها البعض، وعلينا نفهم هذه الترابطات لنتأكد أنها أن القبول العالمي لن يكسر هذه الروابط. والتحدي الآخر عندما ننظر إلى الـ RFCs تأخذنا إلى نقطة معينة ولكن لا تأخذنا إلى خط النهاية، فبالتالي ما زال هناك أيضا عمل لابد أن نقوم به لتحديد ما هذه المجموعة من الأدوات التي نحتاج إليها لكي نكمل مهمتنا. فهناك إذن أشياء متنوعة اكتشفناها خلال هذا الطريق، وهي أيضا جزء من الحافظة التي وضعناها. شكرا يا أشفن. وكما ذكرت فإن النطاق هنا أكبر مما توقعناه، وبهذا أحب أيضا أن أنتقل إلى الجانب الآخر من الطاولة هنا أو المائدة، وأعتذر أن نخصص دقيقتين فقط لكل متحدث لكي يكون لدينا وقت لاستقبال الأسئلة. ما هي توقعات بالنسبة لمنظماتكم فيما يتعلق بمفهوم القبول العالمي لأسماء الاعتقاد؟ شكرا. أنا من منظمة PNIC. نحن نعمل في منطقة المحيط الهادي مع أمناء السجلات والمسجلين، ولدينا بطبيعة الحال عملاء من لغات ونصوص متنوعة مختلفة. وهو ليس فقط كيف تكتب نص بلغات مختلفة ويكون لها أسماء نطاقات، هذه السهل، وإنما كيف العملية الصعبة تستخدم يونيكود وفي كمبيوتر وتحوله ليعمل، وكل ما تقوم به ينطبق على هذا النظام، وبالتالي هناك تصادم ومات عديدة تحدث، وقد يكون هناك أحيانا يبدو لك أشياء قد تكون متشابهة من الخارج ولكنها متناقضة من الداخل، قد لا تتحرك من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين، هناك تتحرك من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى. يمكن تضع سلسلة رموز باليونيكود وتتوقع من البرمجيات الحاسوبية جميعها أن تفهمها. فأول شيء نظرنا فيه هو الرسائل الإلكترونية، هل فعلا يمكن أن نرى هذه أنها تكون مقبولة عالميا؟ فكانت الإجابة لا. وهل سنفعل شيء إلى الآن؟ لا. ولماذا؟ لأن من وجهة نظر التاجر ليس لها قيمة تجارية إلى الآن. حسنا، وماذا عن الشيء الآخر الذي يمكن أن نقوم به على صعيد التسجيل وتحديدا هو إز والبول المعني وهي قديمة؟ هل يمكن أن يقوم به اليونيكود؟ لا. هل سيقوم بهذا؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأن عملية البحث والتفتيش صعبة. العملية هل يمكن أن نتحدث باليونيكود بدل النسكي؟ ممكن، لكن عملية صعبة، لأن ماذا يعني أن كل العملاء في العالم هنا لابد أن يتغيروا إلى اليونيكود؟ هل سيحدث هذا؟ غالبا لا. وأيضا إذن وليس الموضوع متعلق بالاي دي ان، وانما المشكله حقيقه في اليونيكود وليس في الاي دي ان، وبالتالي يو تي اي اف اي تعمل على هذا الموضوع، آملين أن تحقق مزيد من التقدم، وشكرا. هذا طرح واقعي فعلا، وقد يكون حتى يعني يتجه إلى السواد قليلا. على كل حال، أنا عندما ننظر إلى بيئة القبول العالمي، وجدنا أن اتصالاتنا مع المسجلين، ولابد أن نسمح أيضا للمسجلين أو أولا المستهلك أن يدخل معلومات الاتصال به بلغته واللغة التي يفهمها، والمعظم لا يدخلونها في بشكل الأسكي وإنما بالUTF-8، ومن هنا أن يسمح بهذا المسجل أو أمين السجل، وبحيث نضمن هذا الدعم لليوتيف. والمشكلة الثانية أن ليس كل المسجلين يدعمون هذا الطريقة UTF-8، فبالتالي البعض منهم لن يقوم بتسجيل أسماء نطاقات بهذه الطريقة. وماذا يعني هذا؟ أن هذه المعلومات لابد أن تترجم أو تترجم بحروف أخرى من لغة إلى أخرى. وأيضا فيما يتعلق بالرسائل الإلكترونية، وجيف تحدث أيضا أن رسائل إلكترونية إذا دخلت في شكل UTF-8 وليس ASCII، فهناك مشكلة أن العميل قد يحصل على أو يستقبل رسالة إلكترونية بشكل مختلف ووفقا لقواعد ICANN قد يحدث مشكلة لاسم النطاق هنا. وكما تحدث جيف، في هناك مشكلة متعلقة به هو إز، وليس هناك توحيد أيضا فيما يتعلق باليوتيف 8. البعض يستخدم اليوتيف 8 والبعض آخر لا يستعمل اليوتيف 8. شكرا.
هاي،
أهلا ومرحبا، أنا أميلي دروس، وقبل أن أبدأ أريد أن أعرف إذا كان هنا لدي جواز سفر من فنلند، أي منكم قد فقدوا فلتتقدمون تأخذوه مني. أنا نائب رئيس مجموعة عمليات بنونتس، وجزء منها هو التأكد من أن أسماء النطاقات التي نبيعها لمستخدمين تعمل بالفعل. لدينا نظام لخدمة المستهلكين، ودائما في الحالة عندما يتم حل تلك المشاكل الخاصة بهم من خلال المسجلين، وعليه عندما يكون هناك نظام. فأيضا عندما نقوم ببيع الجي تي الديس لمن يحاول أن يقوم بعمل حساب على الإنترنت ويبدأ في الدخول عليه عن طريق دوت إيميل أو ما إلى ذلك، فلدعونا نضع مثالا لذلك بنك تشيس، يحاول أحد أن يدخل ليعرف حسابه الشخصي ويضع اسم النطاق الخاص به ولم يفلح. وأعتقد أنه بعد ذلك اتخذنا وتحملنا عبء أن نحل تلك المشكلات ونعود لزيارة تلك المواقع الإنترنت. إنكم يمكنكم أن تقوموا بكتابة بعمل جي تي ال ديس جديدة، واكتشفنا أن 30% منها لم تستطع التعرف على الجي تي ال ديس، ولم تكن إلا بمثابة اي دي انز ولم تكن دوت كوم. أعتقد أن هذه أول مشكلة جبهتنا في هذه المشكلة، وأصبحنا ننخرطه ونشترك مع الدي ان ايز ومجموعة العمل المشكلة من قبلهم ومشكلة من قبل ICANN. أنا بالأصالة عن نفسي ورينا، وقمنا بمحاولة إيجاد حلول للتخلص من هذه المشكلة. أعتقد أننا بدأنا في جمع المعلومات من بعض الموظفين، عندما يقومون بإيجاد أو بمعرفة أي من تلك المعلومات يبعثوها إلينا ثم نذهب إليهم ونقول ها نحن أمام مشكلة، هؤلاء الأفراد لا يستطيعون أن يستخدمون أسماء النطاقات الذين تم شرائها، أرجو أن تقوموا بمساعدتهم. في آخر شهرين ماضيين بدأنا عملية بالنظر على أليكس إيه، هذه أكثر من 500 موقع الإنترنت مزدحمة، وبدأنا في اختبار 320 منها مثل google.ge google.de، لأن جوجل يتعامل مع هذا الأمر بشكل دقيق. ومن 320 واكتشفنا أنه يوجد 255 جيدة ومقبولة، واكتشفنا أن هناك 70 منها تواجه مشكلة لم أعرف لماذا هي المشكلة. هل الإيميل لم يستطع أن يدخل أن ندخل عليه من قبل الخادم أم ماذا؟ حاولنا أن نحل هذه المشكلة، ولدينا كان أيضا 3 من 70 موقع الإنترنت قد تم إصلاحهم، أما الباقي فنحاول أن نعالجه ونصلحه. لقد سمعت أن الأمر لا يهتم البائعي TLDs بهذه المشكلة، لكنهم بحلول 2020 أكثر من هؤلاء الذين سوف يقومون بعمليات الإصلاح سيكونون من آسيا. شكرا على هذا الإيضاح. شكرا، أنا جينيفر أدمنت من .com، وأحاول أتحدث هنا عن المسجلين، الجبهة الأمامية الخاصة بالعلاقة بين المسجلين والمستخدمين. نتحاول أن نتعرض لتلك المشكلة والأمور الخاصة بالIDNs، وخصوصا بين لجنة مكونة من اللغة الإنجليزية، كذلك لدينا مجموعة من المستخدمين. وسوف أتحدث هنا فقط على الأنشطة الخاصة بنا التي تتعلق بقاعدة عريضة من الشعب، من أجل أن نفهم هذا. عندما يأتي إلينا شخص لأحد المسجلين، إذا قام أحد بشراء GTLD جديد على سبيل المثال إيميلات، فإنها تتعلق بتلك الأمور التي تركز على المفهوم القبول العالمي. ما نحن نسعى إليه هو من المستخدمين أنه عندما يجابهون تلك المشاكل عليهم أن يتقدمون إلينا ويقولون لنا ما هي هذه المشاكل، حتى نوسع قاعدة علاقاتنا معهم، وأن نتشارك، وأن يكون هناك مشاركة بين وبين مستخدمينا، حتى نساعدهم على توجيههم للمسار الصحيح خلال مفهوم القبول العالمي. أما بالنسبة للأمر الآخر، فإننا نحاول أن نزيد من قاعدة علاقاتنا معهم حتى نتأكد من أنهم على النهج الصحيح. لقد واجهنا كثير من العقوبات أيضا مع هذا. عندما يعود إلينا المستخدمين بمشاكلهم، قمنا بوضع قواعد البيانات الخاصة بنا، حيث جمعنا بها كافة الأخطاء والمسائل التي تجابههم عندما يقومون باستخدام أسماء النطاقات العليا، ونحاول جاهدين أن نتابع تلك الأمور بقدر الإمكان حتى نتأكد أنهم يعودون ويعودون مسارهم مرة أخرى على خارطة الطريق. من وجهة نظرنا الشخصية الداخلية، أعتقد أنه قد تمت اتخاذ عدة تدابير بخصوص CRM وكذلك الأنصماء حتى نحظى بالقبول العالمي. ودعوني أقول أنه منذ 3 أشهر مضت لم نستطع، لكن اليوم استطعنا، وأعتقد أننا سوف نأخذ إذا كان هذا الأمر يتعلق بشراء منتج ما، نحاول أن نقدم لهم نفس الرسالة على وجه سواء. شكرا جينيفر. كانت هذه أوجه التقدم التي تحدثنا عنها؟ وكما قال جيف، عندما يأخذ بنا الوقت نجد أن تلك الشركات تحاول أن تحل من مشاكلها، ونحن نأمل في هذا. نعاود ونعطي الكلمة لدانس. أهلا، أنا دانس دورن من فيريزاين. ليس لدي أي جديد يمكن إضافته لما قلتموه. فيريزاين وبصفتي من هذه الشركة، أعتقد أنني أنظر إلى هذا المفهوم من ناحيتين. نحن شركة وعلى استعداد لهذا المفهوم الجديد، ولكن بالنسبة للمسجلين وأمناء السجلات وأسماء النطاقات وبعض المناطق أو الصناعات المعينة، نحاول أن نعتمد على بعض الجوانب المعيارية أو القياسية، لأنه من وجهة نظر الشركة ما هي الأنظمة المتوفرة لدينا؟ هل تعمل على الحماية عناوين الإيميلات وكذلك أسماء النطاقات وما إلى ذلك أم لا؟ لكن وجدنا أنفسنا في النهاية، كما ذكرنا من قبل، أنه هناك نوع من أنواع الاعتماديات فيما بين الأنظمة الداخلية في حد ذاتها. وما نحاول أن نقوم به في الوقت الحالي هو أن نقرب الصلة مع تلك الشركات، ونحاول أن نعرف ما هي أوجه تلك العواقب، ونحاول أن نعرف منهم ما هي مدى انخراطهم في هذه العمليات أم لا. نحن في نفس القارب، وكمجموعة هنا أعتقد أن أصواتنا أصبحت مسموعة وأقوى إلى حد ما، وأأمل أن لا نتخاذل وألا نشعر بالحرج من ترديد أصوات الشركات الأخرى. من أكثر من بين 20 رفض يمكنكم أن تحصلون على قبول مرة واحدة. هذا ما أردت توضيحه، شكرا. ويبدو أن هذه هو ما يتم العمل به، أننا نستمع إلى كثير من الشركات، المسجلين وأمناء السجلات، نحاول أن نكون لنا الريادة لمتابعة هذا الأمر. أردت أن أقول أننا أشكت الجلسة على الانتهاء، وعليه أفتح باب طرح الأسئلة والتعليقات. أي أسئلة هنا للجنة؟ لا أرى هناك. نعم، سؤال واحد بغرض توثيق. أنا أليكس ري، وأنا من الحكومة الصينية. أعتقد أنه من الجيد أن نتقابل مع تلك الخبرة فيما يتعلق مع القبول العالمي، لكن ما يثير انتباهي هنا هو الافتقار إلى أنه فيما يتعلق بالIDNs وما يرتبط به من القبول العالمي، أعتقد أنه لطريقة تنظيم هذه اللجنة من المتحدثين وأنتم ممثلي الIDN، سواء كنتم أمناء سجلات ولديكم خبرات في هذه الأمور، لكن من بين السادة الحضور اليوم، بالرغم من أن معظمكم قد شاركتمونا بتجاربكم وخبراتكم فيما يتعلق بمفهوم العالمي، هل أي من حضراتكم قد تعرض لأي من تلك المشكلة بصفة شخصية؟ وإذا كان الإجابة نعم، أرجو أن تشرحوها لنا. دانس فور اندي، نقوم في عملية الIDNs، نحن معنيين بإدارتها وتشغيلها. أنا أتحدث هنا عن هؤلاء لكنني أتحدث هنا عن شيء عزيز علي، فأنا المدير الشخصي لهذه الأمور لا تخبر هذا لأي شيء. في كثير من الأحيان أجد نفسي أعمل مع فريق التسويق الخاص بهم في خلال حملة، محاولين أن نجد أسماء النطاقات الخاصة بكم، وإذا وجدت أن IDN نأسف ونقول للأسف، ونجد أنه ليس لديك IDN. أعتقد من ناحيتي الداخلية أعتقد أنهم يجب أن ينتبهوا لهذا الأمر الآن، وهذا من ناحيتي الداخلية. لكن بالنسبة للعالم الخارجي، وكما رأيت مع مارك وفي مقدمتي، كيف تقوم وسائل التصفح الحالية التي تقوم بعملها بشكل جيد بغض النظر عن مكانك أو الضوابط الموجودة لديك؟ لكنني أعتقد أنه هنا في الولايات المتحدة ما نحاول القيام به هو أن نحصل على موجز تلك الأساليب الجيدة، ونحاول أن نلخصها ونوضحها، بحيث القائمين على عملية التطوير أو الذين يحاولون أن يقومون بوضع أو عمل اسم النطاق على الإنترنت يجب أن نتقابل معهم في منتصف الطريق. فعندما نتلقى IDN فإنه يرتد مرة أخرى، وعليه فإن أجهزة التصفح جيدة والبراوزرز الصغيرة غير موجودة الآن. أعتقد أنني نريد أن نجعلكم جميعا في نفس القارب، وأن تقوموا بتنفيذ هذا الأمر بنفس الطريقة. أعتقد أننا قد انتهى وقتنا، لكن هناك تعقيب واحد من جيف ومن الإنترنت، مشاركة عن بعد، أرجو أن تكون مختصرا. لقد أجرينا اختبارا واسعا على GTLDs الجديدة التي وجدنا بها IDNs هذه بعض الأخطاء، وحاولنا أن نستعيدها، وكان ذلك نتيجة لاستخدام اللغات الكثيرة داخل البراوزرز. هناك فرق بين اليونيكود وبين الرموز الأخرى، هذا هو جزء من المشكلة الخاص بالIDNs. فعلى الناحية الداخلية يوجد على سبيل المثال رمز داخلي يفقد هذا المعنى ويحدث لنا الخلط، وأعتقد أن النصوص الموجودة سوف تحل مشكلتها. لكننا نعم هناك مشكلات، هذا كل ما أردت أن أقوله، ونحن هنا نحاول أن نحل هذا مرة أخرى. آخر تعقيب من مشاركة عن بعد، وهي رموها، وهو من الشركات التابعة أفيليس. منذ أن بدأت عام 2001 ومنذ أن بدأت في وضع عنوانها على الإنترنت، أعتقد أن هذه التطبيقات الخاصة بالمشروعات، أعتقد أن المعلومات التي لم تكن متوفرة أصبحت متوفرة الآن، لكن لدينا أكثر من 250 GTLDs، وكثير من الأساليب والأنظمة لم تقبل بهذا الأمر. أعتقد أنهم يقومون بإطلاق GTLDs الجديدة بناء على أسمائهم الشخصية، وهذا لا يسبب الحرك فحسب، بل يشكل العديد من المشكلات للGTLDs. هذا جهد عالمي ويجب أن نفكر فيه كسباق ماراثون وليس كأمر شخصي. شكرا رامن، وأنا آسف على إطالتي عليكم، وأعتقد أنه رام اختتم هذه الجلسة بأقوال جيدة. هذه رحلة ستكون طويلة ونحن نفهم هذا، ونحن مجتمع يجب أن نتصدر هذا الدور. والآن لقد حددنا عدد من مجالات العمل، أرجو أن تتفضلوا وتعملوا معنا على تلك الأمور، وكما ذكر جيف فعلى مدار الوقت سوف تتحسن. وبهذا أشكركم على المشاركة بنا معنا، أرجو أن تصفقوا للسادة المتحدثين وأعضاء اللجنة.